صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى أعدائكم وعلى أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الصوم صحيح وصلنا إلى هذا الشرط اللي تعلم السفر.
هذا الاعتقاد ما أخذنا يعني؟
لا.
شرطية عدم السفر واشترط في صحة الصوم عدم السفر للخلو من السفر الموجب للقصر إلا السفر مع الجهل أو من الوطن وما بحكم الوطن بعد الزوال أو إليه أو إلى المحل الذي يعزم فيه على الإقامة قبل الزوال. وأما شرطية عدم السفر فهي من المسلمة ولم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد، لكن مو في شهر رمضان، في غير شهر. فالصوم الواجب أو المستحب، الصوم الواجب وإيش رمضان أو المستحب، نقول المفيد يجوز صيامه. ويدل عليها على الشرطية قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هي تتحدث عن ماذا؟ شهر رمضان. واضح. وموثقة أسامة السماء سألته عن الصيام في السفر، هذه ماذا أوسع منها عن الصيام في السفر؟ قال لا صيام في السفر، قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم الأوساط، الرسول سماهم الأوساط، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج، ثلاثة بل الهدي، ثلاثة الحج وسبعة إذا رجع.
شيخنا كيف استفاد شرطية السفر من الآن؟
لأنه حتى ما عليه قضاء عدة من أيام أخرى، يعني الآية
يستفاد منه القضاء.
شوفوا الآية ذكرت ثلاثة أصناف التفصيل قاطع للشرك، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا يجب عليه أن يصوم. من كان مريضا أو على سفر فما يجب عليه، بل يجب عليه القضاء. ويجب عليه القضاء ويجوز له ويجب عليه الأداء، وبعدين وعلى الذين يطيقونه فدية، وهذه وعلى الذين يطيقونه فدية. أيضا وقع الكلام في أنه فدية على نحو التعيين، أو إن لم يصم تجب الفدية، مشهور بأنه ماذا؟ بأنه إن لم يصم تجب الفدية، وأن تصوموا خير لكم بعدها مباشرة. المشهور يقول بأنه هذا مرخص له في الصيام في الإفطار الثالث ويجوز له الصيام. بالنسبة إلى الثاني ما يختلفون في أنه يتعين عليه القضاء،
يعني نفس ظهور الآية في هذا
الهدى فعدة يعني يجب أن يصوم عدة من أيامه واضح صام شهر رمضان ولم يصوم عدة من أيام أخرى تجب واضح والحال أنه لا يجب عليه أن يصوم بل لا يجوز له أن يصوم وظيفته أن يصوم عدة من أيام ولو كان الكلام في المريض خاصة سأمسافر بصورة عامة فعدة من أيام أخرى عندك الرواية لا صيام في السفر فلا صيام في السفر مكررة بعدين الشاهد على الساعة وأنه غير خاص بشهر رمضان الاستثناء استثنى ثلاثة أيام ما سوى ذلك يعني لو كان نظري لشهر رمضان كان الاستثناء على خلاف لماذا المتعارف يجي استثناء منقطع هذه الرواية واضحة في أنه ماذا في أنه لا صيام لا يصح الصوم في السفر سواء كان واجبا أو كان مندوبا إلا ما استثنى وأما اعتبار إيجاب السفر للقصر لأنه فيما تقدم ماذا ذكر الشيخ الخلو من السفر الموجب للقصر لقصر الصلاة يعني فيريد أن يقول متى قصرت الصلاة يفطر متى قصرت الصلاة يعني بشراط القصر بشراط قصر الصلاة يفطر وأما اعتبار إيجاب السفر للقصر فلصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قصرت أفطر أي محل فقرا الأولى بعد وإذا أفطرت قصر وغيرها يعني بالشراط التي تقصر بها الصلاة يفطر بها الصلاة بعدئذ قال وأما استثناء المسافر الجاهل الجاهل بأي شيء بلزوم الإفطار يجهل أنه يلزم على المسافر أن يفطر فصام في السفر صام في السفر فصحيح صومه فلصحيحة الغيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام من صام في السفر بجهالة لم يقضه طبعا هذا يجي في وين في الصوم الواجب كشهر رمضان فهذا صام بجهالة يحسب ماذا جاهل بأنه يجب الإفطار في السفر
جاهل بالحكم
جاهل بالحكم من صام في السفر تارة أيضا يجهل أنه مسافر يحسب أنه غير مسافر والحال أنه مسافر قطع مسافة شك أنه بلغ قطع مسافة معينة شك أنه بلغ المسافة أو لا يبني على أنه قطع المسافة فصام وأتم صلاته ثم انكشف أنه كان ماذا مسافرا وأما استثناء المسافر هنا نتكلم عن الجاهل بماذا بالحكم والجاهل بالموضوع واضح قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه وغيره وإطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم تارة يجهل خصوصيات الحكم بعض الخصوصيات فمثلا يحسب بأنه السفر الموجب للقاصر وللإفطار هو السفر بنحو المسافة الامتدادية والحال أنه لا فرق بينها وبين التلفيق أو مثلا يرجع إلى من يقول بكفاية مطلق التلفيق حتى لو كان مثلا الذهاب بأكثر من نصف المسافة والإياب بأقل من نصف المسافة ويقلج كأمر رئيسي السيستم فهو يحسب أنه لا بد أن ماذا أن لا ينقص الذهاب والإياب عن ماذا عن نصف المسافة كما هو رئيسي فصام يصح صوم أو مثلا يحسب أن الرجوع لليوم في السفر هو الذي يوجب قصر الصلاة والإفطار بينما الرجوع لماذا لأكثر يعني لا لنفس اليوم لا يوجب ذلك هي خصوصية واضح ففي هذه الحالة أيضا يصح الصوم فلا فرق بين أن يجهل أصل الحكم أو ماذا خصوصية بعض التفاصيل وإطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيات طبعا راجع إلى الحكم ما مثلا هيمثل لي بعض الخصوصية كلزوم الإفطار على من سافر قبل الزوال وعاد بعده، يحسب أنه لا ماكو مشكلة، أنا ما دمت عدت في نفس اليوم صام سافر في النفي قبل الزوال وعاد بعد الزوال، متوهم بأنه المهم أنا عد في يوم الصوم حتى يصح الصوم، حال أنه يفطر. وإذا قيل هي معارضة بصحيحة معاوية ابن عمار، إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه عليه الإعادة، فهذه بإطلاقها يشمل ما إذا كان جهل، فإنها بإطلاقها تشمل الجاهل أيضا. قلنا إن تلك إن تلك هذه يعني صالحة لتقييد هذا، إن تلك عفوا إن تلك صالحة لتقييد هذا، فتقيدها بالعالم بحيث يكون فرضها العالم بمقتضى قانون الإطلاق والتقييد. أجل يلزم أن لا يحصل العلم بالحكم أثناء النهار، كان جاهلا ثم علم في أثناء النهار، حينئذ ماذا؟ لا يقال صام عن جهل، بل علم بأنه لا يجوز الصوم فماذا؟ يبطل صوم، وإلا لم يصح الصوم لأنه يصدق آنذاك أنه صام بعلم لا بجهل. نعم؟
كأنه بينهما مو مخصوص نوعين.
ليش؟
لأنه الأولى مطلقة من جهة الصوم.
أي صوم؟
من صام في السفر سواء كان رمضان أو غير رمضان.
لا لا، لم بقرينات لم يقضها ذكرناها يا سيدي. بقرينة لم يقطع تتكلم عن صيام هذا الواجب صام شهر رمضان.
الصوم الواجب عام من رمضان.
بس القضاء من نفس كلمة القضاء نستفيد منه إذا حدث عن شهر رمضان.
هل لا تنطبق مثلا على النذر مثلا المعين أو؟
النذر هو المعين به بماذا يصح به شيء السبب. النذر المعين صح السبب، إذا مثلا ربطه بالسفر يعني نذر أن يصوم في الأعام من السفر والحضر، أو نذر أن يصوم في السفر يصوم، فهذه لا بينهما عموم هذا وخصوص مطلق، الثانية عام مطلقا من الأول. أجل يلزم كذا كما أنه يختص الحكم بالجاهل مطلق المعذور دون الناس، إذ صحيحة العيص أخرجت الجاهل فقط فيبقى الناس مشمولا لإطلاق صحيحته، فلو صام في السفر ناسيا ناسيا للحكم أو ناسيا لسفره لا يصح النص.
ما تشمل الإرضات بالجهل؟
لا، جهل جاهل هنا، هنا الجهل وهنا الجهل وهو عدم العلم.
إذا كان جاهلا مثلا بتقصير
ما في فرق، مقتضى إطلاق بالجهالة سواء كان في وجه نعم، هذه بجبي ماذا عن قصور أو عن تقصير يرجع فيها إلى دلالة، يعني إذا اعتمدنا على مثل لا تعارض الصلاة إلا من خمسة الطهور وكذا وكذا وكذا، هناك نقول بأنه من الذي يخرج من تحتها، هي كلام شامل حتى للعامل كما هو ولكن حتما خارج. بعد الجاهل غير المعذور هل مشمول؟ أو هذه جاية تتكلم عن واحد ماذا معذور، فيقول هي تتكلم عن المعذور ما تتكلم عن غير المعذور، زين الجاهل مقصر ليس معذورا، فلذلك في كل موارد الجاهل في كل مورد أخل فيه المكلف بشرط للواجب أو بجزء ولم يكن ماذا هذا الشرط ركنيا في باب الصلاة أو في غير باب الصلاة، يعبدون هل بقرينة ماذا السنة لا تنقض الفريضة، ففي هذه الحالة إذا كان جهله عن قصور يصح العمل، إن كان عن تقصير أو عن لا يصح، هذه إذا كان بمقتضى ماذا بمقتضى القاعدة، أما إذا عندنا النصوص مقتضى إطلاق الجهل جهل قصور أو تقصير، لذلك مثلا من يخل بوظيفة ماذا الجهل والإخفاء في الصلاة في القراءة في الصلاة بالجهد سواء كان عن جهد قصور أو تقصير الصوت. إذا اعتمدنا القاعدة يا شيخ، وأما استثناء السفر بعد الزواج، أن هناك ذكر أنه إذا سافر بعد الزواج ماذا يصح الصوم إلا إذا كان السفر بعد الزواج، إلا السفر مع الجاهل أو من الوطن وما بحكمه بعد الزواج. سافر متى؟ بعد الزواج، وإن كانت وظيفته أن يقصر الصلاة، وظيفة أن يقصر، افترض أنه وصل الظهر والعصر، أو مثلا ماذا سافر بعد الزواج ليلا مثلا أو قبل الغروب، فصلاة العشاء ماذا سيقصرها؟ لا حاجة، هو قاعد افترض صلاة الظهر والعصر ما صلى، في هذه الحالة صومه ماذا يتمه ولكنه يصلي قصرا، فإذا وصل إلى حد الترخص صلى قصرا.
يعني هذه إذا قصرت أفترض ليس
لا ليست مضطردة، هذه مقيدة بها مثل هذه الروايات التي سدت عليها أنا. واضح. قال وأما استثناء السفر بعد الزواج فهو رأي مشهور عمود المخالف، حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار، قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار، هذا هو واضح بخلاف ما كان بعد،
لا يجب الإفطار.
وقيل الأمر تعرض بسلام يذكر الأقوال، وقيل إن المدار على النية، فمن بيتها ليلا أفطر وإلا أتم، فحتى لو سافر ماذا قبل الزوال ولم يكن قد بيت النية يفطر، أو سافر بعد الزوال مع تبيت النية يفطر. فإذا مقتضى بعض الروايات مثل هذه التي تجعل المدار على تبيت النية، ما سافر قبل الزوال أو بعد الزوال، وعندنا روايات تجعل المدار على ماذا؟ على السفر قبل الزوال، يعني بيت النية أو لم يبيت، إذا الموجود بينهما عموم خصوص من واجب. عندنا مادة اجتماع فلا بد من حال العقدة هنا سيتوجه. وقيل إن المدار على النية، فمن بيتها يرحمك الله، فمن بيتها ليلا أفطر وإلا أتم. وقيل بإيجاب مطلق السفر للإفطار بلا تقييد،
لا بالنية ولا بالنية،
الآية والرواية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة على سفر، صائم على سفر، الآية الرواية لا صيام في السفر، هذا مسافر لا صيام زين. وقيل بإيجاب، وقيل بأن المدار في الإفطار على التبييت والخروج قبل الزوال على الأمر هنا، التبييت والخروج قبل الزوال، فلو اختل أحدهما سافر قبل الزوال لكن من دون تبيت، أو بيت وكان السفر بعد الزواج لا يفطر، المدار على الأمرين ما. وقيل بأن المدار في الإفطار على التبيت والخروج قبل الزواج، وبانتفاء أحدهما يجب الصوم، وقيل غير ذلك، ومنشأ ذلك اختلاف النصوص، والمهم منها طائفتان. الأولى ما دل على أن الخروج قبل الزوال موجب للإفطار بخلاف ما كان بعده، وتتمثل هذه يعني هذه الطائفة في ثلاث أو أربع روايات، منها صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر، ما أعتقد أن عبيد يسأل عن أصل الحكم وأنه يصال سافر، لأن هذا من واضحة المسلمات أصلا، فحتما يتكلم عن تفصيل، لذلك الإمام عليه السلام أجاب بالتفصيل، ما قال وإلا لو كان يسأل عن أصل الحكم لقال له المسافر يفطر، الإمام أجاب بالتفصيل، إذا كان سؤال عن خصوصية،
بس ما سأل عن خصوصية محمد.
لا شوف
سأل عن خصوصيات نعم كان
ما يخل ولو أنه عليم هذا، ساعات يدور حديث فيسأل الإمام ويبلع الحلية التي يسأل عنها. أنت من نفس تفصيل الإمام تفهم أنه كان يسأل عنها. الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر، ولا كان يقول قريبا منك يا عبيد، فقال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصوم، فليفطر فليصوم. هاي الطائفة الأولى. الثانية ما دل على أن من بيت النية يفطر دون من لم يبيت، وتتمثل هذه في خمس روايات تقريبا، والمعتبر منها موثقة علي بن يقين عن أبي الحسن موسى السلام. الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ منزل العلم مو محل نزوله مثلا. قال ولكن بقرينة الجواب مباشر، إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. بقرينة إذا خرج من منزله يعني يوجد نفسه. فكأنه ماذا؟ كأن ابن يقطين يقول نقول لسان حاله أنه التبييت من شأنه أن يفطر، يفطر الصلاة، لكن يفطر حتى في منزله. فقال إذا خرج، فقال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدل له السفر في من يومه أتم صومه. المدار على أي شيء؟ على تبييت اليوم، على تبييت واضح. وما في فرق خرج قبل الزوال أو خرج بعد الزوال، فتلك تنيط الصيام بالخروج بعد الزوال، والصوم بالخروج قبل الزوال، الإفطار بالخروج بعد الزوال قبل الزوال، والصوم بالخروج بعد الزوال. هذه بالنية، نوى ليلة يفطر وإن خرج بعد الزوال. نوى ماذا؟ ما نوى ليلا في هذه الحالة ماذا؟ لا يفطر وإن خرج قبل الزوال. والتعارض ثابت بينهما في موردين، السفر قبل الزوال بدون نية مسبقة، سفر قبل الزوال بدون نية مسبقة، فمقتضى الرواية الأولى أنه ماذا يفطر، مقتضى الرواية الثانية أو الطائفة الثانية أنه يصوم. عندنا الفرض الثاني، السفر بعده مع النية، ناوي السفر من الليل ولكنه خرج بعد الزوال، مقتضى الرواية الأولى أنه لا يفطر، مقتضى الرواية الثانية أو الطائفة الثانية أنه يصوم. ما هما موردا الافتراض؟ سافر قبل الزوال ناويا للسفر من الليل، مورد الافتراق ايضا سافر بعد الزوال مع عدم نية السفر من الليل يصوم،
يعني يجتمعان،
ايه
مورد الاجتماع يعني.
لا افتراق احد مع الاخر، ما في تعارض يعني، مورد افتراق احد مع الاخر. فمورد افتراق الطائفة الاولى عن الطائفة الثانية، ما إذا سافر قبل الزوال مع نية السفر يفطر، رواية الولد يقول يفطر، هذا يتصارقان فيها. مورد الافتراق الطائفة الثانية عن الطائفة الأولى، ما لو سافر بعد الزوال من غير تبييت، فكلتا موضوع يقول شنو يصوم يفطر. عندنا إذن ماذا؟ موردان، مادة اجتماع ومادة افتراق. احنا كلامنا في مادة الافتراق الاجتماع، مش سافر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، سافر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، مقتضى الطائفة الأولى قبل الزوال أنه يفطر، مقتضى الطائفة الثانية أنه يصوم. سافر بعد الزوال مع التبييت، مقتضى الطائفة الأولى أنه يصوم، انقضى الطائفة الثانية لهم. ألا والتعارض ثابت في موردين كذا وكذا. وبعد استقرار التعارض بعبارة أخرى عندنا ماذا؟ عندنا نسبة العموم والخصوص من وجه. مع قول النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني إذن ما يمكن الأخذ بأحدهما دون الآخر بلا مرجع. واضح هذا الكلام؟ نعم. وبعد يمكن ترجيح الأولى من جهة مخالفتها للتقية على ما قيل. تفصيل بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال خلاف ماذا؟ خلاف الأخر. وبذلك يثبت الرأي المشهور وهو ماذا؟ أن المدار على أي شيء؟ على السفر قبل الزوال. إن سافر قبل الزوال صام حتى لو كان قد بيت النية من عفوا حتى إن سافر قبل الزوال أفطر وإن لم يبيت النية من وإن بدا له أن يسافر نهارا مو قبل الزوال يصوم يفطر عفوا. ووظيفته الإفطار إن سافر بعد الزوال، وظيفته الصوم إن سافر بعد الزوال حتى لو كان قد نوى السفر من الليل. واضح هذا يا أخو
شيخنا؟ لماذا لم يرجح بالحج الثاني مثلا؟ لأنه جاء الطائفة الثانية قال خمس روايات المعتبر منها المعتبر بخلاف الروايات الأولى صحيحة.
ما عندنا ترجيح بصفات الراوي ذكرنا هذا. ترجيح بصفات الراوي مو مرجحات لماذا إحدى الروايتين أو الأخرى، من ترجيح مرجحات قضاء أحدهما على قضاء الآخر. أي مرة كتاب ما تحدث والله كتاب عام كتاب. وإذا تم هذا وإلا فالمناسب التساقط في مادتي المعارضة والرجوع إلى ماذا؟ إلى إطلاق الكتاب الدال على لزوم الإفطار فيهما، يعني حتى لو سافر على الزوال. فإذا ما أخذنا ولو بواحدة من الطائفتين، لا بالأولى ولا الثانية. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن الصائم وظيفة المسافر وظيفته أن يفطر، سافر بعد الزوال أو سافر قبل الزوال. إذن إذا سافر قبل الزوال، سافر قبل الزوال ولم يكن بيا، فإحنا خالفنا أي طائفة؟ طائفة ثانية. وأخذنا بالطائفة أخذنا به ماذا؟ بالرواية التي تفصل بين قبل وبعد كأننا. لكن فيما يرجع إلى ما بعد الزوال تقول يفطر أيضا، فنكون خالفنا أي طائفة؟ لأن الفرض الثاني أنه سافر بعد الزوال مع التبيين، فكأننا وافقنا الطائفة الثانية وخالفنا الطائفة الأولى. فإذا بالرجوع إلى الإطلاق الكتابي ما أخذنا له مرة نأخذ بخلاف الطائفة الثانية مرة على خلاف الطائفة الأولى. ويبقى احتياط الفقيه في فتواه أمر مناسب. لذلك السيد خوي احتاط في هذا الفقه،
يعني احتاط بالقضاء؟
لا، شوفوا
احتياط الصوم والقضاء
أنه لو سافر قبل الزوال فتارة مع تبية النية خب وظيفة الإفطار واضح، سافر بعد الزوال ولم يكن قد بيت النية وظيفته ماذا؟ الصيام.
الصيام.
سافر قبل الزوال ولم يكن قد بيت، هذا مرحلة فيها. لكن إذا سافر
بعد الزوال
لا، قبل الزوال مع عدم تبية النية، هاي الكلام سافر قبل الزوال مع عدم تبيت النية، يقول ماذا يحتاط بماذا؟ بالصوم والقضاء. واضح يحتاط بالصوم والقضاء. فهمت؟ يعني مقتضى الطائفة الثانية أنه سافر مع عدم تبيت النية مو صوم، هو سافر قبل الزوال مع عدم تبيت النية. مقتضى الطائفة الأولى أنه يفطر، مقتضى الطائفة الثانية أنه يصوم. ففي هذه الحالة يصوم
ويفطر.
يصوم رعاية الطائفة الأولى ويفطر رعاية الطائفة. سافر قبل الزواج من غير تبييت النية له. في هذه الحالة ماذا يحتار؟ بالإمكان الرجوع للسيد السيستاني. السيد السيستاني عند المدار على السفر قبل الزواج أو بعد الزواج. وكأنه رجح الترجيح إذا كان الشيخ. الطائفة الأولى على الطرف، الطائفة الثانية.
شرطوي لا يرجع.
ما أشوف. يعني احتار على مستوى العمل. يمكن رجع بس على مستوى العمل يجي احتار. وأما المسافر العائد إلى وطنه، مسافر، فإذا وظيفته أن يفطر، فما كان ناويا للصوم، رجع إلى وطنه ولم يكن قد تناول المفطر في السفر. في هذه الحالة متى عاد إلى وطنه؟ عاد قبل الزوال أو بعد الزوال؟ حول عاد قبل الزوال وظيفته أن ماذا؟ أن يصوم. مجدين. لكن لو عاد قبل الزوال أيضا وظيفته أن يصوم. فقال وأما المسافر العائد إلى وطنه فالمشكور التفصيل فيه بين قدومه قبل الزوال فعليه الصوم إن لم يكن أفطر. تفصيل بين قدومه قبل الزوال وما بعده فليس هو ذلك. ليش التفصيل؟ لموثق أبي بصير سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان نعم، فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه ماذا؟ صيام أيام ويعتد به. واضح؟ الإمام فصل إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به، لها مفهوم طبعا. إن لم يقدم قبل زوال الشمس فعليه ماذا؟ فليس عليه صيام ذلك اليوم. واضح؟ فليس عليه صيام ذلك اليوم، يعني يفطر. ومن كان كذا مريضا او على سفر فعده جلايه. اجل هو قبل الوصول الى وطنه بالخيار. طبعا قبل الوصول الى وطنه هو مسافر، فله ان يتناول المفطر له ان لا يتناول المفطر. لصحيح محمد بن مسلم سالت ابا جعفر عليهما السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء. أي واضح؟ نعم، ما دام في السفر هو بالخيار. بعد وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه إن وصله قبل الفجر، ذلك إن وصله قبل الزوال. إذا دخله قبل الفجر واضح، إذا وصله بعد الزوال قبل الزوال بس بعد الفجر، عندنا قبل الفجر، عندنا بعد الفجر قبل الزوال، وعندنا بعد الزوال. قبل الفجر وظيفته أن يصوم لزومه، بعد الزوال وظيفته أن يفطر. قبل بعد الفجر وقبل الزوال هذا. فقال وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه إن وصله قبل الفجر، إنزين بعد الفجر قبل الزوال، وله ذلك إن وصله قبل الزوال، ما يجب له أن يصوم، يعني لو صامه صح منه واعتد. لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا هي الرواية وإلا المشهور أو المعروف بينهم أنه يجب الصوم، وصل قبل الزوال أو قبل الفجر أو بعد الفجر قبل الزوال،
يعني هنا يصوم ويتم صلاته.
نعم، ما نشرب مش علاقة الصلاة،
يعني الإقامة.
لا هذا شيء آخر، الآن مو كلام في الصلاة، الصلاة هو يتم بدون كلام، حق صلاة الصبح يتم. الكلام في أنه ماذا في الصيام، وصل قبل الفجر، مقتضى هذه الرواية التفصيل بين وصوله قبل الفجر فيلزمه الصيام، وصوله بعد الفجر قبل الزوال، له أن يصوم، لا يجب عليه. فقال فإذا قال لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام. صريحة جدا في أنه لا يلزم ماذا الصيام على من دخل بعد الفجر قبل الزوال. فقال هذا ولكن المعروف وجوب الصيام عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون تفرقة بين ما قبل الفجر وما بعده. فإذا كان هناك ماذا تسالم على لزوم الصوم تعود هذه الرواية محجورة للأصحاب اللي هي محجورة للأصحاب فتصبح على الفجر. يقول المعروف ما أدري هو دقيق في كلمة المعروف يعني المشهور أو المعروف يعني هذا الذي هو موجود يعني مرة ما موجود غيره. وأما اعتبار علم المرض هاي ما أخذنا اعتبار علم المرض المضر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام مطلق المريض قال لا مو مطلق المريض حتى لو كان مرضا ماذا حسن لا صلة له بالصيام. فقال المرض المضر بعبارة أخرى الصيام المضر والذي ماذا
لا يفصل بين المرض قبل الشفاء مثلا قبل الزواج بعد الزواج لا يأتي التفصيل
اللي في السفر ما يجي
لا يلحق به
فلو شفي شفي بعد الفجر لا يصل كما في المرأة لو انقطع دمها دم الحيض بعد الفجر قطعة من المال من جزء من وقت الصوم اصلا ماذا ما كان بالشراط نفس الشيء بالنسبه للمراه واذا استحب للمراه حتى ان تمسك موجود بس امسك. واما اعتبار عدم المرض المضر فيدل عليه كتاب الله العزيز ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى والنصوص الشريفه. وأما اعتبار استلزام لأنه الآية كانها مطلقة واحد شنو ليش ما الصوم قال صبعي يوجعني. وأما اعتبار استلزامه للضرار فللانصراف إليه يعني في مناسبة بين ترخيص فصف الإفطار وبين ماذا وبين الصوم فإذا هذه المناسبة ماذا تقتضي أنه مو كل مرة
الذي الصوم يضر به
الصوم يضر به لذلك ما يفرقون بين أن يكون الصوم موجبا لحدوث المرض أو كان موجبا لشدته أو تأخر شفائه. وأما اعتبار استلزامه للضرر فللانصراف إليه والتصريح به في صحيحة محمد في صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقها مريضا يعني في الصيام قال ذلك إليه وأعلم بنفسه إذا قوي فليصوم. هذه إذا قوية في اليصوم مو بالإضافة إلى اليوم الواحد بالإضافة إلى الأيام فمثلا نقيها ما تمكن من أن يصوم اليوم الأول اليوم الثاني وتمكن قوية أن يصوم اليوم الثاني مو في أثناء اليوم الواحد. نعم وغيره. وأما كفاية الخوف ناقة تقدم علينا بأنه ماذا يكفي في عدم وجوب الصوم أن يخاف من المرض. كفاية الخوف لأن ذلك هي الخوف طريق عقلائي في باب تشخيص الضرر مضرر وحيث لم يرد ردع عنه يكون حجة. هذا مضافا إلى التصريح به في صحيح الحريز عن أبي عبد الله عليه السلام الصائم إذا خاف على عينيه من الرماد عفوا أفطر. ما له خصوصية لا تحتمل الخصوصية للمورد عنوان ماذا خاف الرماد خصوصا إذا خاف ما هو أعظم من الرماد. وأما اعتباره وأما عدم اعتبار فعلية المرض هاي توني ذكرته، فهذا ما يكون مريض، لكن على تقدير أن يصوم ماذا يتجدد مو فعلية مرض. وأما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته، من كان مريض فعلا فلعدم احتمال اعتبار ذلك. ما تحتملون أنه يعتبر فعلية؟ بعيد جدا أنه إن كنت مريضا أفطر، لكن إذا كنت تخاف أن تمرض فيجب عليك أن تصوم حتى لو مرض، هذا بعيد جدا بعيد واضح. بل النكتة هي الخوف من المرض المستقبلي بلا خصوصية لوجوده الفعلي، على أن صحيحة حديث السابقة على أن في صحيحة حديث السابقة ماذا دلالة كافية من الخوف. وأما التعدي إلى مطلق الضرار كمن به جرح يخاف طول برعه، مو الضرار ما يخالف الضرار، أنا الآن ما بتجدد عندي مرض ولست مريضا فعلا، عفوا مريض فعلا، المرض والصوم ما راح مثلا يسبب مرض جديد أو ما راح يتجدد عندي مرض، لكن يطول برع ماذا تطول فترة شفاء. فلفهم العرف المثالية من ذكر المرضين في الآية الكريمة. وأما حجية قول الطبيب، هل يعتد بماذا من قول الطبيب فيما إذا أخبر بأن الصوم يضر؟ هو مخايف ما حصل من دخل، لو عنده خوف حتى لو يهدئ من روعه الطبيب وما خد وما هدى روعه وظيفته الإفطار. لا الطبيب يقول لي أنت مريض كذا 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 ستمرض إذا كذا يتطور مرض، ما حصل عنده خوف يقدر يعول على قوله إذا كان طبيبا حادثا ثقة. فلأنه طريق عقلاء لا ردع عنه فيلزم الأخذ به وإن لم يحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطأه أو الإطمئنان فلا حجية له، لأن الأمارة لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشك. وبهذا يتضح أن الحجة في باب المرض إما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب. هلا إن شاء الله نعود على ما كنا قد تجاوزنا وهو جواز الاعتقاد مع الشك. والحمد لله.